إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث من عيون
موعد مع تراثنا الشعبي الذي خلد بماء الذهب ليبقى خالدا ما بقي الزمان.
يعدها إذاعيا
عبد الرحمن القاسم
وتقدمها
شروق الطائفي
من عيون التراث من إخراج
عامر حسن.
التراث الشعبي تاريخ شعب وحضارة أمة، واليمن أعرق شعوب وأغنى الأمم بتراثها الشعبي الأصيل. ولأن اليمن غني بتراثه الحضاري وموروثه الشعبي، كان لابد أن يكون لنا إطلالة عليه ووقوف على عتباته حتى نرى أي شعب عريق هذا الشعب الذي له من التراث والموروث ما يذهل الألباب. ومن الإنصاف أن يكون لتراثنا الشعبي اليمني ما يعرف به وما يطلع العالم عليه ليعرف الجميع هذا التراث العريق، ونحن بدورنا لن ندع هذا التراث ينمحي ولن نتركه يضمحل. وعليه قررنا أن يكون لنا برنامج يستهدف التراث الشعبي اليمني الراقي، واخترنا له عنوانا رائعا واسما لامعا ليكون من عيون التراث. وفي البداية وقبل كل شيء نرحب بجميع المستمعين الكرام لنقول لهم أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى أول حلقة من حلقات برنامجنا الأسبوعي من عيون التراث. أحبتنا المستمعين، اليمن اسم يفرض نفسه عند الحديث عن مرجعية إنسانية لأرقى أنواع الفنون الشعبية المرتكزة على قاعدة راسخة من التراث الضارب بجذوره في أعماق التاريخ. وعلى خلفية الموقع الجغرافي لليمن يمكن القول أن هذا البلد تمتع من الناحية التاريخية بأهمية استراتيجية نوعية جعلت منه إحدى الممالك القديمة المرموقة، كما أتاحت له فرصة الاتصال بالإغريق والهنود والشرق الأقصى والمصريين والأشوريين والبابليين وشمال الجزيرة العربية وشرقها وسواحل أفريقيا الشرقية. ومن هنا من هذا الموقع الجغرافي المتميز كان لليمن الأثر في جعل الثقافة اليمنية موضوع تفاعل خلاق مع ثقافات الآخرين، والذي يؤشر تنوعه الهائل إلى تلك الحالة التفاعلية الإنسانية العظيمة، وهو ما يشكل مادة خصبة للبحث والدراسة. وتتجمع كثير من الدلائل التي تؤكد على أن التراث اليمني مثل عامل جذب للكثير من الباحثين اليمنيين والعرب والأجانب. إذا تحدثنا عن الموروث الشعبي بشكل عام فإنه مصطلح واسع جدا من الصعب تحديد مكوناته وعناصره، فهو كل ما خلده الإنسان من شواهد روحية أو مادية على تراثه الفكري ورقيه الإنساني، سواء كان موروثا لا مادي كالحكاية والقصص والأساطير والأهازيج والرقصة الشعبية، أو كان تراثا ملموسا أي مادي كالأزياء التقليدية والحلي وغيرها من المشغولات. ومن هذا نجد أن هناك قول أو حكمة تقول إن الوفاء للأسلاف لا يعني الحفاظ على رمادهم، وإنما نقل اللهب الذي أشعلوه. وأما إذا تحدثنا عن التراث الشعبي اليمني بشكل خاص فإنه تراث غني ومتعدد في أشكاله وأنواعه، فهو لا يأتي من اختلاف طبيعة المناطق جغرافيا واجتماعيا فحسب، ولكنه يأتي في إطار المنطقة الواحدة، فترى منطقة صغيرة ذات إطار جغرافي محدد يحمل أنماطا مختلفة للون واحد من ألوان التراث، سواء كان في الشكل الفني أو مضمونه الإنساني، وذلك لاحتوائه العديد من الجوانب الحياتية للإنسان اليمني. وما زال هذا التراث قائما إلى الآن، حيث نشاهد جمال وروعة صوره المتعددة التي تتجلى صورها في القرى والأرياف والمدن اليمنية. وحتى نكون على معرفة أكثر بالتراث الشعبي اليمني، لابد أن نتحدث عن مفردة من مفردات هذا التراث، لنرى أنه يحوي مادة مذهلة فيما تتضمنه من أشياء وما تدل عليه من دلالات لها من الأهمية ما يجعلها محط أنظار المهتمين والباحثين في هذا الشأن. في حلقتنا هذا سنكون مع نوع من أنواع التراث اليمني العريق الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى جميع اليمنيين، إنه العقيق اليمني، آية الجمال وسحر الكمال، والذي زاده من روعته وأهميته نسبته إلى اليمن الميمون. يعتبر العقيق اليمني من أهم أنواع الحجارة الكريمة التي ارتبط اسمها باليمن، حيث إنها اشتهرت بها منذ القدم. إنه يعد من الثروات المهمة في البلاد، ويعتبر العقيق اليمني من المنتجات الرائجة على المستوى العالمي نظرا لخصائصه الفنية والجمالية العالية من حيث لونه وأحجامه ورسوماته، بالإضافة إلى أنه من الأحجار الكريمة التي تتميز بسلطتها العالية غير القابلة للخدش. ولأهمية العقيق اليمني نجد أن هناك من ينظر إليه من زاوية الصحة، فيرى أنه يخفف الآلام حيث أنه يساعد على الاسترخاء والهدوء والتأمل والتوازن والنشاط والحيوية والتطهير، ويحفز القدرات التحليلية ويقوي حاسة البصر ويوقظ المواهب الخفية ويزيد نسبة التركيز لدى الإنسان. أما أماكن وجود العقيق اليماني فإنه يستخرج حجر العقيق اليماني من قمم الجبال والأودية، حيث إنه من الممكن أن يكون قريبا من السطح أو باطن الأرض، كما يستخرج من أنواع مختلفة من الصخور قد تكون صلبة أو صخور رملية قليلة الصلابة. ويوجد حجر العقيق اليمني في أماكن متعددة في اليمن، ومن أشهر هذه الأماكن آنس وعنس في محافظة دمار وخولان في محافظة صنعاء، كما أنه موجود في مناطق أخرى من اليمن ولكن بكمية قليلة وبجودة أقل. المستمعين الكرام، مهما تحدثنا ومهما قلنا فإننا لا يمكن أن نحيط بالتراث الشعبي اليمني ولا حتى هذا النوع منه، لكن هناك شخصيات يمنية رائدة لها معرفة غزيرة بالتراث الشعبي اليمني بشكل عام وبمفرداته بشكل خاص، وما يتميزون به حرصهم على تعريف الناس بالتراث اليمني العريق واطلاعهم عليه. ومن أجل هذا فقد كان لنا شرف اللقاء بهم ليكونوا ضيوفا لنا في حلقة برنامجنا من عيون التراث. وما أجمل وأروع أن يكون أهل المعرفة هم من يتحدثون ويحدثون الجميع بما عندهم. الأستاذة القديرة أمة الرزاق جحاف، وكيلة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ورئيس مؤسسة بيتنا للتراث والتنمية، هي من ستحدثنا عن العقيق اليمني لنكون أكثر معرفة به وأكثر اطلاعا عليه.
الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونرحب بإذاعة صوت الشعب، هذه الإذاعة التي تعودنا منها دائما أن تهتم بجانب الموروث الثقافي في اليمن وتعريف المستمعين به بكل أنواع مكوناته المختلفة. سنتحدث معكم هذا اليوم عن موضوع شهير يتعلق بإنتاج مادة شهيرة ارتبطت باليمن وارتبط اليمن بها، عرفت به وعرف بها، وهو العقيق اليمني. تعرفون عن العقيق اليمني؟ اشتهرت اليمن تاريخيا بإنتاج العقيق بضروبه والجزع بألوانه واليشبو بجماله المميز، ونال العقيق اليمني شهرة كبيرة ووصل صيته إلى أوروبا في وقت مبكر، حيث تذكر مؤلفات أرسطو بأن أجود أنواع العقيق كانت تأتي من اليمن، وعبر أزمنة وحضارات الدول المتعاقبة ظل تعدين هذه الأحجار وتجارتها وفن تشكيلها والتفاخر بها مما يميز اليمنيين، ولذلك فقد تبقى من العهد الحميري التاريخي الكثير من عقود العقيق وأفصاصه مما يعرف بالعقيق الحميري إلى يومنا هذا، رغم أنه قد أصبح نادرا نظرا للإقبال على اكتنائه من داخل اليمن وخارجها. والعقيق يعتبر من الأحجار شبه الكريمة، وله مناجم خاصة كان يتم استخراجه منها يدويا بأدوات يدوية بسيطة حفظت الكثير من خاماته قبل أن تتعرض للهدر والتدمير بسبب لجوء تجار الخام إلى تفجير المناجم بالديناميت للحصول على أكبر كمية، ونتج عن هذه العشوائية والاستهتار هدر لهذه الثروة الوطنية الغائبة عن رقابة الدولة وغياب الحس الوطني. وقد ذكر الهمداني لسان اليمن ومؤرخها العظيم أن فن صقل وتشكيل أحجار العقيق قد وصل ذروته في عهده، فعملت منه القوارير والكحف ومقابض السيوف وغيرها، كما تذكر كتب التاريخ ازدهار تجارة العقيق بأنواعه في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية، وأن الملك المظفر الصليحي أرسل إلى حلفائه الفاطميين هدايا كان من بينها 70 سيفا مقابضها من العقيق، واثنى عشر سكينا نصلها عقيق، وخمسة أثواب وشي وجام عقيق وفصوص عقيق. وحظي العقيق باهتمام علماء المسلمين، ويعتبر الهمداني أول من وثقها توثيقا علميا سليما في كتابه الجوهرتين العتيقتين. كذلك العالم الجليل البيروني في القرن الرابع الهجري في كتابه الجماهر في معرفة الجواهر، وكذلك العالم التيفاشي في مؤلفه أزهار الأفكار في جواهر الأحجار. أما أهم أنواع العقيق فهو الأحمر، وهو أجود أنواعه وأكثرها شهرة، والعقيق الكبدي أو التمري والسليماني، العقيق الرطبي أو المشمشي، والأسود والأزرق، والأنواع الأخيرة هذه هي أقل طلبا. وأشهر مناطق استخراج العقيق مناجم منطقة جبل الهان في آنس، ومنطقة ملصي غرب ذمار وبني حشيش وخولان وسعوان والراهدة والحوبان. أما المدلول اللغوي لتسمية العقيق فقد ذكر الهمداني أن العقيق معدن يعك عن الذهب، ويقول الكرملي أن العقيق سمي كذلك لعكه بعض الأحجار أي لشكه إياها، لأن عك تأتي بمعنى شك. أما أحمد عثمان فهو يرى أن العقيق أخذ تسميته من ألوان ثمر النخل، وهي الينع التي تطلق على العقيق الأحمر، والأحمر لصفرة يسمى رطبي، والمائل للسواد يسمى تمري. وتقول العرب عق التمر أي أخرج العقان، وهو الثمر بألوانه. ويسمى العقيق في اللاتينية كارنس، ومعناها الثمر اليانع، ومن اللاتينية اشتقت كلمة كارنسلان في اللغة الإنجليزية، وفي الفرنسية يسمى كارنولين. أما في المنجد في اللغة باب عكا عكا، ورد أن العقيق مفرد عكيكة وهي خرز أحمر، وفي مختار الصحاح العكيك ضرب من الفصوص، وفي لسان العرب العكيك خرز أحمر يتخذ منه الفصوص. وهذا يدل على أن القواميس العربية لم يكن لديها معلومات كافية عن هذا الحجر الثمين. تكمل ما كنا قد بدأناه معكم من معلومات حول العقيق اليمني. فللتوضيح شكل خامات العقيق فقد ظهرت بأحجام كبيرة في بعض الأحيان، وهو غالبا العقيق ذو الألوان الفاتحة التي لا يقبل عليها الناس كثيرا. وهناك أيضا الأحجام المتوسطة وهي أكثر إقبالا. وقد كان يتم صقل أحجار العقيق بعد أن تستخرج كخام من عروق الجبال كما يقول الحرفيون، يتم صقلها يدويا بالطرق التقليدية وباستخدام أدوات بدائية بسيطة، هي عبارة عن فؤوس صغيرة، أو بعدها يتم تثبيت هذه القطع من العقيق على أعواد بواسطة مادة اللوك، ثم يتم صقلها على أحجار خاصة، بعضها تسمى بالمطسية وبعضها تسمى بالملمعة، كل حجر منها له دور. وهذا الذي جعل العكيك اليمني يتميز عن غيره من أنواع العكيك مثل الإيراني والعكيك الباكستاني والهندي. لكن للأسف الشديد فإن دخول الميكنة والآلات الحديثة قد قضى على هذا التميز وهذه الخصوصية، وأصبحت أحجار العكيك الموجودة حاليا في الأسواق بكميات تجارية لا تختلف في ألوانها وجودتها عن العكيك المستورد، ولذلك أصبحت ظاهرة الغش في أحجار العكيك تفقد المشتري ثقته بتجاره، خاصة في ظل عدم وجود إدارة مراقبة الجودة ومنح المنتج شهادة الهوية. وفي نفس الوقت ارتبطت بالعكيك الكثير من القصص والحكايات التي بعضها تدعي أن لأنواع معينة من أحجار العكيك قدرة على جلب الرزق أو على كسب الحظ أو على منع الحسد ومنع العين، وهي كلها قصص وحكايات اخترعها الناس لحبهم لهذه الأحجار التي قيلت فيها أيضا الكثير من الأحاديث النبوية التي لا أدري، باعتباري لست متخصصة في علم الحديث، لا أدري متى صحتها. مثل الحديث الذي يقول أن تخوتموا بالعكيك فإنه أول من شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. أنا في الحقيقة لا أدري مدى صحة هذا الحديث، لكن هو يردد كثيرا على ألسنة بائعي العكيك. أيضا هناك بعض المراجع الدينية الخاصة بالشيعة يقولون بأن الله يحب أن تكون اليد التي ترفع إليه بالدعاء مخوتمة بالعكيك، ولذلك يتم لف فص العكيك في الخاتم إلى باطن اليد وقت الدعاء. لكن الهمداني كما ذكرت ذكر أن للعكيك خصائص وخواص كيميائية تجعل له بعض الفوائد الطبية، فهناك مثلا بعض أحجار العكيك وهي العكيك الروماني أو العكيك الكبدي له قدرة على منع تجلط الدم، وهذا يحدث نتيجة ملامسة الفص لجسد المتخوتم بالعكيك فيحدث فيه نوع من التفاعل الكيميائي أو الفيزيائي فيؤدي إلى منع ترسبات الدم. ولهذا كان يحرص أباءنا وأجدادنا حين يتخوتمون بالعكيك أن يكون الفص ملامسا للجسد، ملامسا لأصبع المتخوتم به، ولا يكون مرتفعا عنه أو لا يكون هناك عازل سواء من الفضة أو من غيرها بين الفص وبين الجسد حتى يتم التفاعل الكيميائي. وهناك أيضا بعض أحجار العكيك لها قدرة على استخلاص سم الحنش أو الثعبان حينما يلذع مصابا به، وذلك بأن يتم ربط الفص إلى جانب لدغة الثعبان ووضع إناء من الحليب، وساعتها بيتم يعني بتسيل من فتحة اللدغة قطرات من السم إلى بين ذلك الحليب. وهناك أيضا بعض أحجار العكيك قبل صقلها، قبل أن تتحول إلى فصوص أو قبل أن تخرج من حالتها الأولية، لها قدرة على وقف نزيف الدم، وهذا أنا شاهدته بعيني في من قبل أحد الأخوة الذين يمتلكون هذه الأحجار، ورأيت تجربة حية أمامي كيف توقف نزيف الدم من الجرح الذي استحدثه دون أن يبقى لهذا الدم أثر لا على جسم الذي تم يعني نقول إحداث تمزق به بسيط، ولا في أحجار العكيك. وهذه سبحان الله واحدة من الأسرار التي يودعها الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته لمساعدة خلقه. نصل الآن إلى نهاية هذا الموضوع الذي اخترناه لكم اليوم عن العكيك اليمني أو العكيك اليمني كما عرف به، وسنلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نتحدث فيه عن واحدة من عيون التراث اليمني التي تدل على حضارة هذا البلد، الحضارة القديمة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.
كنتم مع
من عيون التراث للمخرج
عامر حسن.